الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب قانون العقوبات الخاص الجزء الأول للدكتور عماد عبيد، تقديمات مبادرة الضوء بصوت آلاء مصري. يغطي هذا التسجيل الوحدة الأولى من الصفحة السابعة حتى الصفحة العشرين. القتل المقصود. تمهيد: يقع القتل بإزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بأية وسيلة كانت، والقتل قد يكون مقصوداً إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني، وقد يكون غير مقصود إذا لم تتوافر هذه النية لدى الجاني ولكن الوفاة تحققت نتيجة خطأ منه. تعتبر الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية القتل من أشد الجرائم وأعظمها خطراً، لأن القتل هو انتهاك لحرمة النفس الإنسانية التي خلقها الله وسواها وكرمها أفضل تكريم. فالشرائع السماوية تعتبر أن أعظم ما يغضب الرب هو إزهاق روح هذه النفس الإنسانية التي كرمها الله، والشرائع الوضعية بعقابها على القتل تحمي بذات الوقت حق الإنسان المقدس في الحياة وحق المجتمع في الحفاظ على سلامة وحياة أفراده. والقتل ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة قدم التاريخ نفسه، ولعل أول جرم يرتكب في تاريخ وجود الإنسان عندما قتل قابيل أخاه هابيل. لذلك نرى أن أكثر الشرائع الوضعية المغرقة في القدم اهتمت بجرائم القتل واعتبرتها مساسا وتعديا على الحقوق الإلهية على البشر، باعتبار أن الآلهة هي التي تمنع حق الحياة وهي التي لها حق بأخذها. فكان القتل يحاط بنقمة الآلهة والبشر معا بإنزال أقصى العقوبات وأشدها تعذيبا على مرتكبه. ولقد عاقبت التشريعات والأعراف القديمة على القتل دون التفات إلى فعل القاتل فيما إذا كان مقصوداً أم غير مقصود، حيث كان الثأر والانتقام يطال الفاعل في كلتا الحالتين. ولكن مع الزمن أخذت المجتمعات تفرق بين الأفعال المقصودة فتشدد عقابها وبين الأفعال غير المقصودة فتتساهل في جزاءاتها من حيث قبول التعويضات المالية. وكان الانتقام أو الثأر هو السائد لدى العرب في الجاهلية دون تمييز بين كون القتل مقصوداً أو غير مقصود، ودون أن يكون هناك تعادل أو مساواة بين ما أصاب الضحية وبين الثأر. وعندما جاء الإسلام نهى عن القتل وسن القصاص من الفاعل في القتل العمد المقصود وفي الإيذاء، وذلك بالتساوي بين إصابة الضحية والجزاء الواقع عليها. ولقد ورد النهي والقصاص في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها ما ورد في سورة الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وما جاء في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وفي سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وجاء في سورة النساء: وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. من هذه الآيات نستنتج أن القرآن الكريم قد فرق في القتل بين نوعين: القتل العمد أي المقصود ورتب له القصاص كجزاء، والقتل الخطأ وجزاؤه الدية والكفارة. وقد ميز الفقه الإسلامي بين القتل العمد الذي تتجه به إرادة الفاعل إلى الفعل والنتيجة، وبين القتل شبه العمد الذي تتجه الإرادة فيه إلى الفعل دون النتيجة، وهو ما يقابل الإيذاء المفضي إلى الموت في التشريع الوضعي، وعقابه الدية المغلظة باعتبار أنه لا قصاص إلا في القتل العمد. والقصاص كما أسلفنا هو الجزاء الواقع في القتل والإيذاء والمتساوي مع الإصابة اللاحقة بالضحية، ويطلق عليه تعبير القود في القتل العمد، فالقاتل يقتل والعين بالعين والسن بالسن إلى آخره. والكفارة هي جزاء ديني يتضمن التكفير عن الذنب، ويكون بإعتاق عبد أو التصدق بقيمته أو الصيام شهرين متتابعين. أما الدية فهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان يدفعه الجاني أو أهله إلى الضحية أو أهله، وذلك مقابل العفو عن المعتدي. تعريف القتل: القتل بوجه عام هو اعتداء إنسان على إنسان ينتج عنه وفاته، فإذا انصرفت إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية كان القتل مقصودا. أما إذا لم تنصرف هذه الإرادة إلى إحداث هذه النتيجة بل وقعت الوفاة نتيجة خطأ من الفاعل بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة كان القتل غير مقصود. وفي حال وقوع القتل دون اقترانه بقصد جرمي أو بخطأ من الفاعل بل نتيجة لظرف خارج عن إرادة الإنسان فلا يكون جريمة ولا ينتج أي مسؤولية جزائية، وذلك لانعدام الركن المعنوي فيه وهو ما يدعى بالقتل العرضي الذي يخرج من نطاق القانون الجزائي ويدخل في نطاق القضاء والقدر. وقد درجت أغلب التشريعات الجزائية القديمة على تقسيم القتل المقصود إلى نوعين: القتل عمداً أي مع النية المبيتة أو مع سبق التصور والتصميم، والقتل قصداً وهو الذي ينتج عن نية آنية، وكلاهما يستلزم إرادة أو نية إزهاق الروح. القتل في قانون العقوبات السوري. قبل صدور قانون العقوبات السوري عام 1949، كان قانون الجزاء العثماني هو المطبق في البلاد التي كانت تحكمها الدولة العثمانية ومنها سوريا، وقد اقتبس هذا القانون أسس القانون الفرنسي في هذا المجال مع مراعاة بعض أحكام الشريعة الإسلامية. ولقد اعتمد هذا القانون المعيار القديم في التمييز بين القتل المقصود ذو النية الآنية والقتل العمد ذو النية المبيتة إلى جانب القتل الخطأ. وبصدور قانون العقوبات السوري انتهج به المشرع نهجا حديثا باتباعه لما سارت عليه أكثر التشريعات الجزائية حداثة في ذلك الوقت، كقانون العقوبات السويسري الصادر عام 1937 وقانون العقوبات الإيطالي الصادر عام 1930، وبمراعاته لأحدث النظريات الجزائية في هذا المضمار. فإضافة إلى تقسيم جرائم القتل إلى زمرتين مقصودة وغير مقصودة، فهو لم يعتمد التقسيم الثنائي التقليدي للقتل المقصود، بل قام بتقسيم جرائم القتل المقصود إلى ثلاثة أصناف تختلف خطورة كل منها تبعا لنية الفاعل وظروف التنفيذ وصفة المجني عليه، مع بقاء أركانها الأساسية واحدة وهي كما يلي: أولا القتل البسيط، وهو الجرم الأساس في جرائم القتل نصت عليه المادة 533، وهو القتل الذي لم يقترن بأي ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف، وعقابه من 15 إلى 20 سنة أشغالا شاقة. ثانيا القتل المشدد، ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التشديد الواردة في المادة 534 كالسلب بالعنف وصفة الموظف والحدث، أو المادة 535 كالعمد وصفة الأصل والفرع، حيث يصبح العقاب فيها الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 534، والإعدام إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 535. ثالثا القتل المخفف، ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التخفيف الواردة في المواد 537 قتل الأم لوليدها اتقاء للعار، و 538 القتل إشفاقا، و 539 التحريض والمساعدة على الانتحار. وهذه الحالات أو الظروف ارتأى المشرع أنها تدعو إلى الرأفة بالقاتل وتخفيف عقوبته بالنزول بها عن الحد الأدنى المحدد لجرم القتل البسيط. نستنتج مما سلف بأنه عندما يقع جرم قتل في سوريا فينظر القاضي إلى احتمال اقترانه بأي حالة من حالات التشديد الواردة في المواد 534 و 535، أو اقترانه بأي حالة من حالات التخفيف الواردة في المواد 537، 538 و 539. وفي حالات عدم اقتران القتل بأي حالة من هذه الحالات فالجرم عندئذ قتل عادي أو بسيط تطبق على فاعله العقوبة الواردة في المادة 533. منهج البحث. استنادا إلى ما تقدم، سنعالج في هذا الباب الصور المختلفة للقتل المقصود، بادئين بالجرم الأساس، محللين الأركان التي يشترك فيها مع مختلف حالات القتل المشدد والمخفف، لننتقل بعد ذلك إلى دراسة حالات التشديد والتخفيف في القتل. القتل البسيط. قلنا أن القتل المقصود يكون بسيطاً ويطبق على فاعله العقاب المنصوص عليه في المادة 533 إذا لم يقترن بظرف من ظروف التشديد الواردة في المواد 534 و 535، أو بظرف من ظروف التخفيف الواردة في المواد 537، 538 و 539. والقتل المقصود بكافة صوره هو جنائي الوصف، يتراوح العقاب فيه بين 3 سنوات كحد أدنى والإعدام كحد أعلى. أما أركان القتل المقصود فهي واحدة أيضا في كافة صوره، البسيط أو المشدد أو المخفف، وهي 3. أولا الركن المفترض، وهو خاص بمحل جريمة القتل الذي يجب أن يكون إنسانا على قيد الحياة أثناء وقوع الفعل عليه. ثانيا الركن المادي، وهو فعل الاعتداء الواقع على الضحية والذي تنشأ عنه الوفاة. ثالثا الركن المعنوي، وهو القصد الجرمي الواجب توافره لدى الفاعل وهو قصد إزهاق الروح. هذه الأركان أفصحت عنها المادة 533 من قانون العقوبات بقولها: من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من 15 سنة إلى 20 سنة. وهذا النص يشير كما أسلفنا إلى الجريمة الأساس في القتل، ويطبق عند وقوع القتل مجرداً عن أي حالة من حالات التشديد أو التخفيف، وهو يتضمن الأركان الثلاثة التي يجب توافرها في القتل بكافة صوره، وهي المحل والفعل والقصد. هذه الأركان الثلاثة، وإن كانت مستنبطة من نص المادة 533 التي تحدثت عن القتل البسيط، إلا أنها أركان مشتركة يوجب القانون توافرها في جميع صور القتل المقصود، ما كان منها بسيطاً أو مشدداً أو مخففاً. فعند وقوع قتل مقصود، ينظر إلى اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فإن اجتمعت فيه دون أن ينضم إليها ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف، اعتبر القتل بسيطاً، وطبق على فاعله العقاب الوارد في المادة 533. فهذه الأركان كافية إذن لقيام جرم القتل البسيط. أما إذا انضم إلى هذه الأركان ظرف تشديد أو ظرف تخفيف، اعتبر القتل مشدداً أو مخففاً، بالتالي فهذه الأركان لا تعتبر كافية لوحدها لقيام القتل المشدد أو المخفف، بل لا بد أن يتوفر إضافة إليها أحد ظروف التشديد أو التخفيف. وقد عرف الفقيه الفرنسي غارو القتل المقصود بأنه إزهاق روح إنسان قصداً وبغير حق بفعل إنسان آخر، وقد عرفته المادة 221 من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1994 بأنه فعل إعطاء الموت قصداً للغير. أما قانون العقوبات المصري فلقد نص في المادة 234 على القتل المقصود بقوله: من قتل إنساناً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب. من خلال هذه التعاريف وما ورد في نص المادة 533 من قانون العقوبات السوري، يمكن القول بأن القتل المقصود هو فعل يودي بحياة إنسان قصداً، وهو ككل جريمة ينصب على موضوع أو محل معين، والمحل فيه هو الإنسان الحي، وهو ما يشكل الركن المفترض لجرم القتل، ويتكون من فعل يفضي إلى وفاة الضحية، وهو ما يشكل الركن المادي، وأخيراً يتطلب قصداً جرمياً، أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية، وهو الركن المعنوي. الركن المفترض الإنسان الحي. يحمي القانون حق الإنسان في الحياة من خلال تجريمه لفعل إنهاء هذه الحياة بصورة غير مشروعة، وهذه الحماية تنصب على حياة كل إنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته ولونه ودينه ومركزه. والقتل لا يقع إلا على إنسان، أما إزهاق روح حيوان فلا يعد قتلا بالمعنى القانوني، وإنما يندرج تحت نموذج آخر من الجرائم باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال والمجني عليه فيه هو مالك الحيوان. وحماية القانون لحياة الإنسان تبدأ منذ الولادة وتنتهي بالوفاة. ينبني على ذلك أن الجنين في بطن أمه لا يعتبر إنساناً حياً صالحاً لأن يكون محلاً لجرم القتل، فبالرغم من تمتع الجنين بالحياة إلا أنها حياة من نوع مختلف عن الحياة التي يعتبرها المشرع في جرائم القتل، فهي حياة احتمالية في حين يحمي بنصوص القتل حياة يقينية. يترتب على ذلك اختلاف القيمة القانونية لهذين النوعين من الحياة ومدى الجدارة بالحماية الجزائية وعدم اعتبار إزهاق روح الجنين في بطن أمه قتلا له، بل إدراجه تحت نموذج آخر من الجرائم هو الإجهاض. إذن فقبل الولادة يعتبر التخلص من الجنين مكونا لجريمة الإجهاض، أما بعد الولادة فيعد القتل قتلا ما دام المولود قد ولد حيا. أما المرحلة التي ينتقل فيها الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان فتبدأ منذ اللحظة التي تبدأ بها عملية الولادة، وليس من انتهاء أو تمام عملية الولادة، فبمجرد مفارقة الجنين لرحم أمه وتنفسه برئتيه يعتبر كائنا مستقلا ومن ثم إنسانا خاضعا لحماية النصوص الخاصة بالقتل حتى ولو ما زال متصلا بأمه بالحبل السري. فالحبل السري هو وسيلة تغذية ينطبق عليه ما ينطبق على تغذية الوليد من حليب أمه بعد انفصاله عنها. إذن منذ بدء عملية الولادة ومن باب أولى عند تمامها ينتقل الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان تحميه نصوص القتل ما دام قد ولد حيا بغض النظر عن قابليته للحياة بعد ذلك. فإذا ثبت أنه سيموت بعد ذلك لمرض أو غيره فذلك لا يبيح الاعتداء على حياته، وهو جدير بالحماية كذلك، ولو كان مشوها في خلقته أو ناقصا في تكوينه فهو يبقى إنسانا حيا جديرا بحماية القانون، فربما يتم التوصل إلى شفائه من عند الله تعالى أو بتدخل طبي كأثر للتقدم العلمي. وعلى هذا الأساس أيضا يكون إزهاق روح مريض شفقة عليه بسبب الآلام التي يتحملها من مرض عضال أصابه مكونا لجرم القتل، ولو تم الفعل بناء على إلحاح المريض وتلبية لرغبته في إنهاء حياته. وحماية القانون لحياة الإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة تطال أيضا حياة المحكوم عليه بالإعدام. فالإقدام على قتل شخص محكوم بالإعدام ولو قبل دقيقة من تنفيذ الحكم الصادر بحقه يعتبر قتلا، كما تطال هذه الحماية حياة من قرر الانتحار إذا طلب من آخر تنفيذ رغبته بإنهاء حياته، فقام هذا الآخر بإزهاق روحه. وإذا كان القانون يحمي حق الحياة في جرائم القتل، فإن وجود الحياة لدى الضحية قبل وقوع فعل الاعتداء عليه شرط أساسي لقيام جرم القتل، فالقتل لا يقع إلا على إنسان حي. أما إذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الفعل عليه فليس هناك جريمة قتل. هذه المسألة تتعلق بالصورة التي يكون فيها الاعتداء قد وقع على جثة بعد أن فارقتها الروح. فلو أطلق شخص النار على آخر بنية قتله وأصابه، ثم تبين بعد ذلك أن الضحية قد فارق الحياة بسبب ذبحة قلبية قبل فعل إطلاق النار، أو أن يطلق الفاعل النار ليلا على سرير خصمه ظنا أنه نائم فيه في حين أنه كان قد غادره قبل قليل. هذه الفرضيات تثير في الحقيقة مسألة الجريمة المستحيلة التي انقسم بشأنها الفكر الجزائي إلى اتجاهين. الأول يأخذ بفكرة الجريمة المستحيلة ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله لا يعد قتلا ولا شروعا في القتل، لأن الجريمة في هذه الحالة مستحيلة استحالة موضوعية مطلقة، فمحل جرم القتل يجب أن يكون إنسانا حيا، وفي هذه الفرضية انعدم هذا المحل وبالتالي انعدمت الجريمة. والثاني لا يعتد بفكرة الجريمة المستحيلة ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله يعتبر شروعا في القتل، والواقع أن أغلب التشريعات الجزائية والفكر الجزائي الحديث ينكر ويستبعد فكرة الجريمة المستحيلة. والفكرة في ذلك أن العقاب يبنى على أساس خطورة الفاعل، فعندما يقدم الفاعل على فعل يؤدي مباشرة إلى حصول الجريمة التي قصدها فهو ينم عن شخصية خطيرة يستحق عليها العقاب. فما دامت الجريمة ممكنة الوقوع بنظر الفاعل بالوسيلة المستخدمة أو بالظروف التي باشر من خلالها نشاطه، فلا يهم بعد ذلك أن تكون هذه الجريمة غير ممكنة الوقوع فعلا ما دامت أسباب عدم الوقوع خارجة عن إرادة الفاعل نفسه. فالجريمة المستحيلة بنظر الفكر الجزائي الحديث ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الشروع في الجريمة المنوية ارتكابها. وهذا ما أكده ونحاه بالفعل قانون العقوبات السوري، حيث عاقب في المادة 202 منه على الجريمة المستحيلة بمثل ما عاقب على الشروع. واستنادا لذلك، فإن الاعتداء على جثة شخص فارق الحياة بقصد القتل يلاحق فاعله كشارع في جرم القتل، لأنه أعرب عن خطورته من خلال الاعتداء على الضحية الذي ظنه على قيد الحياة، ولم يحل دون إتمام الجريمة التي انتواها وقام بكل ما هو ضروري لتنفيذها سوى ظرف خارج عن إرادته، وهو وفاة الضحية بشكل مسبق. الركن المادي: إن التشريع الجزائي لا يعاقب على النوايا والمقاصد الشريرة ما لم تبرز إلى حيز الوجود في صورة نشاط ملموس، فعقد العزم الفردي أو الجماعي أو اتخاذ القرار بالقتل لا يكفيان لقيام جرم القتل، وحتى التحضير لارتكاب القتل بعد عقد العزم عليه بتهيئة وسيلة القتل مثلا لا يكفي لقيام جرم القتل، بل لا بد أن يتعدى الفاعل هذه المراحل ويقوم باعتداء على حياة المجني عليه تنشأ عنه الوفاة مع توفر نية إحداثها. هذا الاعتداء قد يتمثل بصورة فعل أو بصورة امتناع عن فعل، وهو ما يكون الركن المادي لجرم القتل. يتبين من ذلك أن الركن المادي في جرائم القتل لا يختلف عن سائر الجرائم الأخرى من حيث انطوائه على عناصر ثلاثة: فعل الاعتداء على الحياة، والنتيجة التي تتمثل في وفاة الضحية، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة. فعل الاعتداء: إن فعل الاعتداء على الحياة يتمثل بكل سلوك أو نشاط من شأنه إحداث وفاة الضحية، فإن حققها كانت جريمة القتل تامة، وإن لم يحققها لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل اقتصرت المسؤولية على الشروع. إن دراسة فعل الاعتداء تثير مجموعة من التساؤلات: هل يشترط في الوسيلة المستخدمة في الاعتداء أن تكون قاتلة بطبيعتها، أم يكفي حدوث الوفاة بغض النظر عن قدرة الوسيلة المستخدمة إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة؟ هل يشترط أن يتمثل فعل الاعتداء بعمل إيجابي، أم ممكن أن يكون بامتناع سلبي؟ هل يشترط أن يتمثل فعل الاعتداء بفعل مادي، أم ممكن أن يكون بفعل معنوي؟ أولاً، الوسيلة المستخدمة في القتل: لا عبرة للوسيلة التي استخدمها الفاعل في القتل إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم لا، فكل الوسائل سواء في قيام الركن المادي ما دامت قد أدى استخدامها لموت إنسان حي مع توافر القصد الجرمي بإزهاق الروح، فلا فرق بين قتل باستخدام سلاح كالخنجر أو المسدس وقتل دون سلاح عن طريق اليد كالخنق مثلا، ولا فرق بين أدوات القتل كسلاح قاتل بطبيعته كالمسدس أو كسلاح من حيث الاستخدام أو من حيث المآل كسكين المطبخ مثلا. إذن ففعل الاعتداء يتكون من أي وسيلة يستخدمها الفاعل مهما كان شكلها أو أسلوب تنفيذها. فيستوي في نظر القانون أن يتجلى فعل الاعتداء بإطلاق النار من سلاح ناري أو الضرب بآلة حادة أو الإغراق أو الخنق أو الحرق أو استخدام السم. يستوي أيضا أن يرتكب الفاعل الاعتداء بنفسه أو بواسطة غيره إذا كان هذا الغير غير مسؤول جزائيا أو حسن النية، كأن يقوم بدفع مجنون لقتل خصمه أو يسلم زوجة خصمه سما على أنه سكرا أو طحين وتقدمه لزوجها فيموت. ففي هذه الحالات يعتبر فاعلا معنويا للجريمة، أما الغير المنفذ حسن النية أو غير المسؤول جزائيا فليس سوى أداة أو وسيلة استخدمها الفاعل لتنفيذ جريمته. وطبعا يختلف الأمر إذا كان الغير مسؤولا جزائيا أو سيء النية، أي يعلم ما هي ما يقوم به، فهو بهذه الحالات فاعلا أصليا للجريمة، أما من حمله على القتل فيعتبر محرضا وتطبق عليه قواعد التحريض. يستوي أيضا أن يوجه الفاعل بنفسه إلى الضحية الوسيلة المستخدمة في القتل، أي أن يصيب الاعتداء جسم الضحية مباشرة، أو أن يعد الفاعل وسيلة القتل ثم يترك للمجرى العادي للأمور أن يوصل إلى النتيجة المقصودة، كأن يضع سما في طعام معد لخصمه فيأكله ويموت، أو يحفر حفرة في الطريق الذي يمر فيه عادة فيسقط فيها ويموت. يستوي أيضا أن يؤدي فعل الاعتداء أثره فورا بإزهاق روح الضحية، أو يتراخى أثره بعدم حصول الوفاة إلا بعد مدة قد تطول أو تقصر من وقوع الاعتداء. فالجرم في القانون السوري يعد مقترفا عندما تتم أفعال تنفيذه دون النظر إلى وقت حصول النتيجة. المادة السادسة، الفقرة الثانية. فالقانون لا يتطلب أن يؤدي الاعتداء إلى إحداث الموت فورا، بل يبقى هذا الفعل اعتداء على الحياة بالرغم من تراخي النتيجة طالما ثبت توافر علاقة السببية بينهما. فالأمر السيان بإعطاء شخص سما سريع المفعول يقضي على حياته فورا، أو سما بطيء المفعول لا يقضي على حياة الضحية إلا بعد أسابيع أو أشهر. ففي الحالتين يصلح الفعل لتكوين الركن المادي لجرم القتل. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه بالرغم من أن القانون السوري لا يعتد بوسيلة أو بأداة القتل سواء كانت قاتلة بطبيعتها أم لا، ويعتبر الجريمة التي لا يمكن وقوعها لأسباب تتعلق بوسيلة الاعتداء كإطلاق النار بقصد القتل من مسدس غير محشو بالذخيرة أو بموضوع الاعتداء أو محله الاعتداء على ميت، يعتبرها حالة من حالات الشروع ويعاقب فاعلها كذلك. إلا أن القانون استثنى من ذلك حالتين أوردهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 202 من قانون العقوبات. فبعد أن اعتبر نص الفقرة الأولى من المادة 202 الجريمة المستحيلة بمثابة شروع في الجرم بقوله يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل، عاد في الفقرتين الثانية والثالثة واستبعد إمكانية ملاحقة الجريمة المستحيلة كشروع في الجريمة. فالفقرة الثانية نصت على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم، فمن يطلق النار من دمشق على خصمه في حمص قاصدا قتله أو يحاول قتله بالسحر والشعوذة والتعاويذ فالجريمة في الحالتين مستحيلة، إلا أن الأفعال تنم عن سذاجة تامة ونقص في الوعي والإدراك مما لا يشكل أي خطورة تستلزم عقاب فاعلها. أما الحالة الثانية فنصت عليها الفقرة الثالثة بقولها وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأ أنه يكون جريمة. فإقدام شخص على سرقة مال تبين بعد ذلك أنه مملوك له أو دهس طيرا أو نملة والاعتقاد بأنه قد قضى على روح بشرية كانت تتقمص النملة أو الطير لإيمانه بتقمص الأرواح، فالفعل في هذه الحالات غير مجرم بالأصل، إلا أن الفاعل يعتقد بعدم مشروعيته وأنه يشكل جريمة، وهذا الاعتقاد لا يغير من طبيعة الفعل المباحة. ثانيا، القتل بالامتناع. إن الصورة العادية لجريمة القتل أنها جريمة إيجابية، أي أن ركنها المادي يتجسد بنشاط أو سلوك خارجي محسوس يصدر عن الفاعل، إلا أن المجرم قد يتوصل أحيانا بإحجامه أو امتناعه عن القيام بعمل ما إلى تحقيق غرضه وإحداث النتيجة ذاتها إذا ما قام بعمل إيجابي. فهل يصلح الوقف السلبي أو الامتناع أو الترك أن يكون الركن المادي لجرم القتل؟ للجواب على ذلك لا بد من تحديد المسألة بدقة. فامتناع الطبيب أو الممرضة عن تقديم الدواء إلى المريض في الوقت المحدد بقصد قتله، وامتناع معلم السباحة عن إنقاذ أحد متدربيه الذي يغرق قصدا بنية إماتته، وامتناع شخص عادي يرى آخر يوشك على الغرق عن إغاثته بقصد قتله، كلها أمثلة تتضمن سلوكا سلبيا من شخص يحجم عن القيام بما هو واجب عليه مع توفر القصد الجرمي، إلا أن الواجب الملقى على عاتق هذا الشخص قد يكون واجباً قانونياً أو تعاقدياً كما في المثال الأول والثاني، وقد يكون واجباً أدبياً أو أخلاقياً كما في المثال الثالث. وفي ضوء ذلك، فإن القانون لا يجرم الامتناع عن القيام بما هو واجب أدبي، لأنه لا يتطلب ولا يفرض على الأشخاص الشهامة، فلا يؤاخذ الشخص على امتناعه حتى ولو ثبت بالدليل القاطع أنه أراد النتيجة الجرمية أي الوفاة. أما في الجانب الآخر، حيث يكون هناك واجب قانوني أو تعاقدي، فإن امتناع الشخص عن القيام بما هو واجب عليه يصلح أن يكون الركن المادي لجرم القتل إذا توافرت النية الجرمية، فالامتناع هنا كالفعل الإيجابي. وهذا في الواقع موقف قانون العقوبات السوري، فلقد ساوى في ارتكاب الجرائم بين النشاط الإيجابي والامتناع. بالتالي، فإن الركن المادي للجريمة ممكن أن يتجسد بنشاط إيجابي كما هو المعتاد، وممكن أن يتجسد أحياناً بسلوك سلبي شريطة أن يكون على الممتنع واجب قانوني أو تعاقدي أن يتدخل للمحافظة على حياة الضحية ورعاية سلامته. أما في حالة الامتناع المجرد، حيث لا يوجد واجب قانوني أو تعاقدي، ولو كان بسوء نية، فلا يوجد عليه أي مسؤولية جزائية. ثالثاً، القتل بوسائل معنوية. الغالب أن فعل الاعتداء في جرم القتل يكون مادياً محسوساً، يترك أثراً ظاهراً في جسم الضحية، كإطلاق النار أو الطعن أو الضرب أو الخنق أو تقديم السم. لكن الحياة لا تعدم حالات معينة ممكن أن يقتل بها شخص بوسائل معنوية، لا تترك أثراً مادياً ظاهراً على جسمه، وإنما تقع على أعصابه أو مشاعره فتحدث لديه اضطراباً يؤدي إلى موته، كالتهديد والتخويف والترويع والإزعاج والكدر والإهانة. فهل تصلح هذه الوسائل ذات الأثر النفسي ليقوم بها الركن المادي للقتل؟ يذهب بعض الفقه إلى أن هذه الوسائل لا تصلح لتكوين الركن المادي للقتل لاستحالة إثبات العلاقة السببية بين الوسيلة المعنوية والوفاة. فكيف يمكن للخبرة الطبية أن تثبت أن التخويف مثلاً أو الإزعاج والتكدير هما اللذان أحدثا اضطراباً في أجهزة الجسم أدى إلى الوفاة؟ وباعتبار أن العلاقة السببية عنصراً من عناصر الركن المادي، فالجريمة لا تقوم إلا بوجود هذه العلاقة. أما الرأي الراجح في الفقه، وهو بتقديرنا ما يتبناه القانون السوري، فيرى أن الوسائل المعنوية تصلح أن تكون الركن المادي لجرم القتل، وأن صعوبة إثبات العلاقة السببية هو موضوع شكلي إجرائي لا ينفي المبدأ القاضي بإمكانية القتل بوسائل معنوية. فبفرض أن شخصاً أراد تعذيب آخر وقتله بحرمانه من النوم حتى أودى به الأرق، فما الذي يمنع أن تؤلف هذه الواقعة جريمة قتل؟ وبفرض أن أحد الورثة أراد التعجيل بوفاة المورث المسن المريض، ففاجأه بنبأ مفجع كوفاة زوجته أو أحد أبنائه، فأصيب بسكتة قلبية أودت بحياته. أفلم يقم الفاعل بقتل هذا الشخص بهذه الوسيلة؟ وهل كان يختلف الوضع لو أنه استعمل وسيلة مادية؟ أضف إلى ذلك، فإن القانون السوري لم يتعرض للوسائل التي قد يستعملها الفاعل في الاعتداء على حياة الآخرين، وإنما وضع الوسائل على صعيد واحد وساوى بينها. استناداً لذلك، ومع التسليم بأن الوسائل المعنوية نادراً ما تستخدم للقتل، وإن استخدمت فإنه من العسير إثبات القصد الجرمي من جهة وإثبات العلاقة السببية بين الوسيلة والوفاة من جهة ثانية، إلا أن ندرة الاستخدام وصعوبة الإثبات لا يحول دون الاعتراف بإمكانية اللجوء للقتل بتلك الوسائل واعتبارها كالوسائل المادية سواء بسواء، ما دامت قد أدت إلى ذات النتيجة وتوفر القصد الجرمي وثبت بالدليل القاطع الرابطة السببية بين تلك الوسيلة والوفاة، وذلك من خلال بعض الظروف الخارجية التي يمكن اعتمادها كدليل مادي على فعل الاعتداء، كاقتران الوسيلة المعنوية المستخدمة بأفعال خارجية كحركات تهديد أو ضوضاء، أو ظهور آثار على جسم الضحية نتيجة للاضطراب الفيزيولوجي الذي عانى منه، ويمكن معاينته للتأكد من أن مصدره هو اعتداء الفاعل. النتيجة الجرمية حصول الوفاة. تعد وفاة الضحية النتيجة الجرمية في القتل، وهي بذلك أحد عناصر ركنه المادي، ولا تعتبر جريمة القتل تامة إلا إذا حصلت الوفاة بلفظ الضحية لأنفاسها الأخيرة وتثبت الوفاة بكافة طرق الإثبات. وتحريك الدعوى بجرم القتل ومحاكمة الفاعل لا تتوقف على العثور على جثة القتيل، فالجثة هي جسم الجريمة وليست ركنا من أركانها، ووجود الجثة لا يعد شرطا للملاحقة والعقاب ما دام الدليل على وقوع القتل قائما كإخفاء الجثة أو إذابتها بالأسيد. إذن فحدوث الوفاة شرط لاستكمال الركن المادي كيانه، فإذا لم تحدث على الرغم من ارتكاب فعل الاعتداء على الحياة وتوافر القصد، فالواقعة شروع في قتل مقصود. أما إذا كان الفعل مقترنا بإحدى صور الخطأ، فإن حصول الموت شرط لتوفر جريمة القتل غير المقصود، لأن النتيجة الجرمية شرط لا بد منه لقيام الجريمة وفرض العقاب في جميع الجرائم غير المقصودة، فهي إما أن تقع تامة وإما أن لا تقع، فليس هناك قتل خطأ ما لم تمت الضحية، والشروع لا يمكن تصوره في الجرائم غير المقصودة. أما الجرائم المقصودة فإن حصلت النتيجة فالجريمة تامة، وإن لم تحصل لسبب خارج عن إرادة الفاعل فالجريمة مشروع بها. والجدير بالذكر أن مساءلة الفاعل عن جرم القتل لا تشترط حصول الوفاة فورا إثر وقوع فعل الاعتداء، فالفاعل يسأل عن القتل وإن لم تقع الوفاة إلا بعد فترة من الزمن على ارتكاب الفعل قد تطول أو تقصر، بشرط توافر الرابطة السببية بين الاعتداء والنتيجة. علاقة السببية: إن الإنسان لا يسأل عن جريمة ما إلا إذا كانت نتيجة سلوكه أو نشاطه، وما لم تقم هذه الرابطة المادية بين السلوك والنتيجة فلا يمكن إسناد الجريمة إليه. وباعتبار أن الركن المادي لجرم القتل عبارة عن فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا بد من توافر رابطة سببية بين الفعل والوفاة، أي أن يكون هذا الفعل هو سبب وقوع الوفاة. ولعلاقة السببية أهميتها في كل جريمة يتطلب ركنها المادي نتيجة جرمية، إذ تستند هذه النتيجة إلى الفعل المرتكب، وتقيم بذلك وحدة الركن المادي ومن ثم المسؤولية. وجريمة القتل هي من هذه النوعية التي يستلزم فيها القانون لتمام الجريمة وقيام المسؤولية حدوث نتيجة جرمية هي إزهاق الروح. يفرق بهذا الخصوص بين نوعين من الجرائم: جرائم الضرر التي يتطلب القانون فيها حصول نتيجة جرمية ضارة، وهي أغلب الجرائم، ولذلك لا بد من البحث فيها عن العلاقة السببية. وجرائم الخطر أو الجرائم الشكلية التي لا يستلزم قيامها حصول أي نتيجة جرمية، وإنما تترتب المسؤولية فيها على حصول الفعل أو الامتناع عن الفعل، كما هو الحال في كافة المخالفات وبعض الجنح كحيازة سلاح دون ترخيص والقيادة بسرعة. وبالتالي لا داعي هنا للبحث عن رابطة سببية ما دام ما يعاقب عليه القانون هنا هو مجرد القيام بالعمل دون حاجة لحصول نتيجة جرمية أو وقوع ضرر. فلكي يكون هناك جرم قتل تام يجب أن تحصل الوفاة فعلا، أما إذا اقتصر الأمر على فعل الاعتداء على الضحية بقصد قتلها ولم تحصل الوفاة فيقف الأمر عند حد الشروع وفقا للقواعد العامة. أيضا في القتل غير المقصود لا بد أن يؤدي الخطأ المرتكب إلى نتيجة محددة هي الوفاة، أما إذا اقتصر الأمر على الفعل الخاطئ فيقف الأمر عند حد الإيذاء غير المقصود باعتبار أن الشروع غير متصور في الجرائم غير المقصودة. إذن فالقتل هو من الجرائم التي تفضي إلى نتيجة ضارة هي الموت، والذي تكتسب به رابطة السببية أهمية كبيرة في توصيف الفعل ومن ثم قيام المسؤولية. ورابطة السببية لا تثير أي مشكلة عندما يكون نشاط الفاعل هو السبب أو العامل الوحيد في إحداث النتيجة، فعندما يطعن الفاعل الضحية بسكين في صدره أو يطلق عليه النار فيموت على أثرها، فليس هناك من شك بأن فعل الطعن أو إطلاق النار هو السبب الذي أدى إلى الوفاة. كما لا تثير رابطة السببية صعوبة كبيرة في حالة إذا لم يكن فعل الجاني هو السبب المباشر في وقوع النتيجة الجرمية، بل انضمت إليه عوامل وأسباب أخرى أفضت إليها مباشرة، وكانت جميع هذه العوامل والأسباب متولدة عن فعله، وهذه الحالة يطلق عليها حالة تسلسل النتائج المتولدة عن الفعل الواحد، حيث يؤدي فيها الفعل إلى نتيجة تحدث بدورها نتيجة أخرى وهكذا دواليك، دون تدخل أي عامل خارجي مستقل عن تسلسل النتائج على الوجه المذكور. ومثالها إضرام النار في مخزن وامتداده إلى منزل مجاور وقضاؤه على من فيه، أو دس السم في طعام زيد من الناس فيأكل معه بكر ويموت. وفي هذه الحالة يسأل الفاعل عن النتائج المباشرة والمتوقعة لفعله، أي أن رابطة السببية تقتصر في هذه الحالة على النتائج التي تتصل بفعل الجاني اتصالا مباشرا وتكون متوقعة، فامتداد النار إلى المنزل المجاور وحريق سكانه أو أكل بكر مع زيد وموته هي نتائج مباشرة ومتوقعة يسأل عنها الفاعل. أما أن يموت شخص وهو يحاول أن يخمد الحريق المندلع في المنزل فلا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة ولا متوقعة لفعل الاعتداء الأصلي، وبالتالي تنقطع رابطة السببية بهذه الحالة. بيدي أن وقائع الحياة العملية تبرز حالة أكثر تعقيدا في مسألة علاقة السببية، وهي حالة تعدد الأسباب، فكثيرا ما تتداخل عوامل مختلفة مستقلة عن الفعل تتضافر معه في إحداث النتيجة، وترجع إلى أسباب عديدة سواء بفعل الضحية نفسه أو فعل غير الضحية أو ظروف خارجة عن هذا وذاك. هذه العوامل تشترك مع نشاط الفاعل في إحداث النتيجة الجرمية، بحيث يصبح من غير الجائز القول بأن نشاط الفاعل كان هو السبب الوحيد والمباشر في حصول النتيجة. ومن صورها أن يهمل الضحية علاج نفسه بعد إصابته مما يؤدي إلى وفاته، أو يجهز شخص ثالث على الضحية بعد إصابته، أو يساعد ضعف صحة الضحية على وفاته، أو يشب حريق في المستشفى التي نقل إليها، أو تصطدم المركبة التي تنقله وينتهي الأمر إلى وفاته. فهل تقطع هذه العوامل الأخرى رابطة السببية بين نشاط الفاعل وحدوث النتيجة الجرمية الوفاة بعد أن تداخلت بينهما وأسهمت في إحداث ما وقع من ضرر؟ أم أن الفاعل يبقى مسؤولاً عن الجريمة رغم تدخل هذه العوامل؟ لقد وضعت عدة نظريات لحل مسألة تعدد الأسباب، سنوجز أهمها ومن ثم نتطرق لموقف المشرع السوري منها. أولاً، نظرية تعادل الأسباب. هذه النظرية تعتبر أن جميع العوامل التي ساهمت في حصول النتيجة الجرمية متساوية ومتعادلة، بحيث يمكن اعتبار كل واحد منها سبباً في وقوعها على السواء. وبتطبيق ذلك على جرم القتل، يمكن القول بأن علاقة السببية تقوم بين الاعتداء والوفاة إذا ثبت أن هذا الاعتداء ساهم في إحداث الوفاة، ولو كانت مساهمة محدودة، وكانت مساهمة العوامل الأخرى أكثر أهمية منه في إحداث الوفاة. فلو ساهمت مع الاعتداء عوامل طبيعية كمرض سابق كان المجني عليه يعاني منه، فالرابطة السببية تبقى قائمة بين الاعتداء والوفاة. وإذا ساهمت في إحداث الوفاة أفعال أخرى، فعلاقة السببية تبقى قائمة. فلو دس أحدهم السم لزيد بقصد قتله، وقبل أن يسري السم في جسده ويقتله، يأتي شخص ثالث ويرديه قتيلا بعيار ناري، فالقتل بالعيار الناري لا يقطع العلاقة السببية بين دس السم والوفاة، ويبقى من دس السم مسؤولا عن الوفاة التي حصلت. كما أن العوامل التي تتدخل بعد ارتكاب الاعتداء فتزيد من جسامته وتقود إلى حدوث الوفاة لا تنفي علاقة السببية بين الاعتداء والنتيجة، فخطأ الطبيب المعالج وإن كان جسيماً أو إصابة المجني عليه بمرض لاحق أو احتراقه في المستشفى الذي نقل إليه للعلاج، كل ذلك لا ينفي علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة، إذ لولا الجرح أو الأذى الذي أحدثه الفاعل بالمجني عليه لما تفاقمت إصابته واضطر للعلاج في المستشفى، ولما قصر الطبيب في علاجه، ولما وجد في المستشفى ساعة الحريق، وبالتالي لما حصلت الوفاة. الواضح أن هذه النظرية توسع كثيراً من نطاق السببية، بحيث يصبح الشخص مسؤولاً عن نتائج لم يكن باستطاعته توقعها أو تلافيها، وبالتالي يفضي الأخذ بهذه النظرية إلى نتائج لا يمكن التسليم بها. فلو كان لدى شخص سلاح وأهمل حفظه، فسرقه شخص آخر وارتكب به جريمة قتل، يكون صاحب السلاح مسؤولاً عن جريمة القتل أسوة بالقاتل، لأنه تبعاً لهذه النظرية هناك سببان في إحداث الوفاة: فعل القتل بالمسدس وإهمال مالك المسدس بالحفاظ عليه. فالوفاة ما كانت لتقع لو لم يطلق الشخص العيار الناري، وكذلك لو لم يهمل صاحب السلاح في إخفائه فيسرق منه، فالعاملان متكافئان في إحداث الوفاة، وكل منهما يعتبر سببا في وفاة الضحية. ثانيا، نظرية السبب المباشر. هذه النظرية لا تعتبر جميع العوامل التي أسهمت في إحداث النتيجة متساوية، أو أنها تصلح جميعا لأن تكون أسبابا قانونية في وقوع النتيجة الحاصلة، وإنما ترى أن الفعل لا يعد سبباً للنتيجة الجرمية في نظر القانون إلا إذا كان يتصل بها اتصالاً قريباً ومباشراً وفورياً. أما إذا كان هذا الفعل بعيداً عن النتيجة فلا يمكن أن يعد سبباً لها، وإن أسهم في إحداثها بصورة غير مباشرة. ولتحديد معيار الاتصال المباشر بالنتيجة، يمكن حصر السبب القانوني بالعامل الأخير الذي يسبق النتيجة الجرمية أو بالسبب الأكثر تأثيراً من جملة العوامل الأخرى. والملاحظ في هذه النظرية أن تحديد السبب المباشر وغير المباشر أو السبب الأكثر تأثيراً من بين العوامل المختلفة يبدو بغاية الصعوبة، ويحتاج هو أيضاً إلى معيار. ولا ريب أن هذه النظرية تضيق كثيراً من نطاق السببية وتراعي جهة المتهم، بل أنها تؤدي إلى إفلات الفاعل الأصلي باعتباره غير مسؤولاً عن النتائج التي أدى إليها فعله بصورة يقينية إذا كانت نتائجاً غير مباشرة لهذا الفعل. ثالثاً، نظرية السبب الملائم. هذه النظرية تعتبر من أكثر النظريات شيوعاً وقبولاً على صعيد التطبيق العملي في البحث عن علاقة السببية، ومنها استوحى المشرع السوري النص الذي عالج به مسألة السببية. وفق هذه النظرية، يعتبر الشخص مسؤولاً عن النتيجة التي تترتب على فعله عادة بصورة مباشرة، ومسؤولاً فوق ذلك عن نتائج فعله إذا كانت هذه النتائج عادية ومألوفة بالنسبة للظروف والعوامل التي وقع فيها الفعل. أما إذا كانت هذه النتائج شاذة وغير مألوفة في ظروف ارتكاب الفعل، فتنقطع رابطة السببية، وتنتفي بالتالي مسؤولية الشخص عن النتيجة. فلو أن زيداً جرح بكراً بخنجر وأسعف إلى المستشفى، إلا أن الطبيب أهمل إهمالاً يسيراً في علاجه فازدادت خطورة إصابته وتوفي على أثر ذلك، ففي هذه الحالة يعتبر زيد مسؤولا عن وفاة بكر، لأن إسعاف بكر إلى المستشفى وتقصير الطبيب وخطئه اليسير من الأمور المألوفة والعادية في مثل هذه الحالة. أما لو انقلبت السيارة التي أسعف فيها بكر، أو شب حريق في المستشفى أثناء وجوده فيها ومات، فهنا لا يسأل زيد عن وفاة بكر، لأن انقلاب السيارة أو حريق المستشفى من العوامل الشاذة وغير المألوفة في ظروف ارتكاب فعل الطعن بالخنجر. أما إذا كان جرح بكر طفيفا وخطأ الطبيب جسيما لدرجة غير مألوفة في الحالات المماثلة ومات بكر، فلا يمكن اعتبار زيدا مسؤولا عن وفاته، لأن الخطأ الجسيم من الطبيب من العوامل غير المألوفة والشاذة في مثل هذه الحالة. رابعا، موقف المشرع السوري من السببية. لم يترك المشرع السوري مسألة السببية دون تقنين، بل تبنى نصا عاما في قانون العقوبات هو المادة 203، أرسى به قواعد السببية في جميع الجرائم المقصودة وغير المقصودة، مقتبسا من نص المادة 41 من قانون العقوبات الإيطالي. وقد جاء نص المادة 203 تحت عنوان اجتماع الأسباب، ونصها: أولا، إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة، وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية، لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة، سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله. ثانيا، ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية، ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه. ونظرا لأهمية مسألة السببية في جرائم القتل والإيذاء، فقد أورد المشرع في قانون العقوبات نصا خاصا يعالج مسألة السببية في هذه الجرائم، وهو نص المادة 544 الذي جاء تحت عنوان القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب. والقاضي بأنه إذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199، أي اعتبار الفعل شروعا وليس جرما تاما وعقابه على هذا الأساس. وباستقراء نص الفقرة الأولى من المادة 203 نلاحظ أنها تتبنى نظرية تعادل الأسباب، إذ اعتبرت أن الفاعل يعتبر مسؤولا عن النتيجة ولو تضافرت عوامل أخرى مع فعله في إحداثها، سواء كانت هذه العوامل سابقة أو مرافقة أو لاحقة لفعله، وسواء كانت مستقلة عن فعله أو ناتجة عنه، وسواء كان الفاعل يعلم بوجودها أم لا. فلا تأثير لكل ذلك على قيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة وعلى مسؤولية الفاعل عن هذه النتيجة، إلا أن المشرع عاد في الفقرة الثانية ووضع استثناء يتبين منه تبنيه لنظرية السبب الملائم في حالة تدخل عامل ما بين الفعل والنتيجة، فيقطع رابطة السببية بينهما وينفي مسؤولية الفاعل عن النتيجة الحاصلة إذا توافرت به الشروط التالية: أولا، أن يكون لاحقا لفعل الفاعل. ثانيا، أن يكون مستقلا عنه. ثالثا، أن يكون كافيا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية. وإذا أردنا تبسيط المسألة يمكننا القول بأن العوامل التي تساهم مع فعل الفاعل في إحداث النتيجة قد تكون سابقة أو مرافقة أو لاحقة له، فإذا كانت سابقة أو مرافقة له فهي لا تقطع العلاقة السببية بين فعل الفاعل والنتيجة بأي شكل. أما إذا كان العامل قد أتى لاحقا للفعل فإنه أيضا لا يقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، إلا إذا كان مستقلا عن الفعل وكافيا لوحده لإحداث النتيجة. ففي هذه الحالة فقط تنقطع الرابطة وتنتفي مسؤولية الفاعل عن النتيجة الحاصلة، ويعاقب فقط عن الفعل الذي ارتكبه. فإذا تعرض أحدهم لطعنة بسكين، ثم جاء شخص ثالث وعاجله بطلقة من مسدس أو تتب حياته، فهنا الطلق الناري عامل لاحق لفعل الطعن بالسكين ومستقل عنه، أي غير ناتج أو متولد عنه وكاف لوحده لإحداث الوفاة. فالطاعن هنا لا يسأل عن الوفاة، بل تقتصر مساءلته على ما ارتكبه من فعل وهو الجرح أو الإيذاء. وللتوضيح أكثر، لنفترض أن زيدا دس السم في طعام بكر فأكله وشعر بأعراض التسمم فاتجه إلى المستشفى، فدهسته سيارة في الطريق ومات على أثر ذلك، أو تم نقله بسيارة صديقه للمستشفى وفي الطريق انقلبت السيارة نتيجة السرعة ومات بكر. فهنا يختلف الحكم في الحالتين، ففي الحالة الأولى أي الوفاة دهسا، يعتبر الدهس سببا لاحقا ومستقلا وكافيا لوحده لإحداث الوفاة، فيقطع العلاقة السببية بين فعل زيد ووفاة بكر. أما في الحالة الثانية فهنا انقلاب السيارة بالرغم من أنه سبب لاحق وكاف بحد ذاته لإحداث الوفاة، إلا أنه ليس مستقلا عن فعل زيد بل متولد عنه، فلولا فعل زيد لما أسعفه الصديق بسيارته، ولذلك لا يعتبر انقلاب السيارة هنا سببا مستقلا ولا يقطع الرابطة السببية بين فعل زيد ووفاة بكر. أما بخصوص النص الخاص الوارد في المادة 544، فالملاحظ أنه لم يدخل أي تعديل على النص العام الوارد في المادة 203 بالنسبة للقواعد العامة للسببية السالف شرحها، بل اكتفى بتعيين مقدار العقاب في حالة اقتران الفعل مع عوامل أخرى مستقلة عنه سابقة أو مقارنة لوقوعه أو لاحقة له، إذا كانت غير كافية لإحداث النتيجة. ففي هذه الحالة إذا ما ثبت جهل الفاعل للعوامل الأخرى يبقى مسؤولا عن النتيجة الحاصلة، ولكن يعاقب كشارع في ارتكاب الجريمة. أما إذا ثبت علمه بتلك العوامل فيعاقب على ارتكابه جرما تاما تطبيقا للمبدأ العام تعادل الأسباب الوارد في الفقرة الأولى من المادة 203. وكل ما في الأمر أن الفاعل يستحق تخفيف العقاب لأن أسباب الوفاة أو الإيذاء كانت مجهولة لديه وغير متولدة عن فعله. ففي المثال السابق عن جرح زيد لبكر، بفرض أن بكرا مريضا بالسكر ولم يلتئم جرحه لهذا السبب فتفاقمت حالته ومات على أثر ذلك، فعلاقة السببية بين الجرح والوفاة تبقى قائمة تطبيقا للمبدأ العام تعادل الأسباب، ويبقى زيد مسؤولا عن الوفاة حتى ولو لم يكن الجرح هو وحده السبب في الوفاة، ولكن عقابه يختلف مقداره استنادا لعلمه بمرض بكر أم لجهله به. فإذا كان يعلم مسبقا بمرض بكر وأقدم على جرحه فيعاقب عقاب القتل التام، أما إذا كان لا يعلم فيعتبر شارعا في القتل. نهاية الصفحة 20 ونهاية التسجيل.